بحيث أن من تسمى أنه سني أو سلفي أو أنه من الفرقة الناجية فإنه لا ينحصر هذا الاسم بطائفة معينة ولا أفراد معينين، بخلاف من يسمي نفسه أنه إصلاحي أو إخواني، فإن أسماء من يكون إصلاحيا أو إخوانيا معدودون، بل ربما يكونون مكتوبون في دفتر واحد، وهذا هو الممنوع في الشريعة الإسلامية. والأسماء التي كانت معهودة في أحد السلف والسلف رضوان الله عليهم لم ينكروا فإنها تكون مقررة، لكن لا يقيد على أناس معينين مكتوبون في دفتر ما. وأسماء أهل البدع، أسماء أهل البدع أو أسماء أهل البدع تنقسم إلى قسمين: أسماء ترجع إلى أشخاص، أسماء أهل البدع تنقسم إلى قسمين: أسماء ترجع إلى الأشخاص أي الذي ابتدأ هذه البدعة أو أحدث هذه البدعة كالجهمية والكلابية والكرامية، فإن كما تعلمون الجهمية تنتسب إلى من؟ لجهم صفوان. إذن فهي ترجع إلى أشخاص معينين الذين هم أول من أحدثوا هذه البدعة. القسم الثاني أسماء ترجع إلى أوصاف، القسم الثاني أسماء ترجع إلى الأوصاف كالرافضة والمعتزلة والخوارج، فإن الرافضة سموا رافضة لرفضهم كما قيل في أول الأمر أبي بكر وعمر، وهكذا المعتزلة كما تعلمون سمي الاعتزال عن حلقة أبي الحسن، عن حلقة الحسن البصري، وسمي الخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه من بعده من الأئمة من الأمراء. قال المصنف رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. لأهل البدع علامات، منها أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة، لأن لهم ألقابا ليست ألقاب الإسلام وأهل السنة، بما يحدثونهم من البدع القولية والفعلية والعقدية، وهذه الألقاب قد يسمون أنفسهم أو يسميهم غيرهم فيغضون بذلك. قال الثاني أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون للحق وإن تبين لهم، وهذا ظاهر علامة من علامات أهل البدع، كما كان السلف رضوان الله عليهم يذكرون، فروي عن وكيع وغيره أنه قال: أهل البدع يذكرون ما لهم وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أي الأدلة التي ربما تكون حجة عليهم أهل السنة عندهم يذكرونها، وأما أهل البدع فلا يذكرون إلا الآيات أو الحديث التي تدل على زعمهم على معتقدهم، وأما الآيات التي ترد عليهم أو الحديث التي تكون ضدا فإنهم لا يذكرونه، فهم يتعصبون لهذه الآراء. وإذا قيل قال الله وقال رسوله ليسوا حول الآيات والحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين. وقد تقدم معنا أن هذا من علامات أهل البدع، الطعن في أئمة السنة والطعن في أئمة الدين الذين يبينون للناس الحق، فإنهم يطعنون في هؤلاء حتى لا يلتفت الناس إليهم فينتشر بذلك دعوتهم، وهذا هو مرادهم، كما ذكر شيخ الإسلام أن مراد من تكلم في أئمة إنما يريدونه لكونهم ينشرون الدين أو ربما يردونه على باطلهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن خطيب المعتزلة وهو الجاحظ وأيضا واصل من كان بزمنه كان يتكلمون جدا على حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة كما هو معلوم إمام من أئمة أهل السنة، وكان كما قال شيخ الإسلام مرادهم نفي آيات الصفات، لأن حماد بن سلمة هو أكثر من كان في بغداد يروي آيات الصفات، ولذلك لما ذكر الإمام أحمد أنهم يتكلمون في ذلك فقال: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأن ما عرف مغزى أولئك وأنهم لا يريدون هذا الشخص بعينه بكونه كذا وكذا أو نحو ذلك، وإنما مقصدهم هو الدين بعينه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن طوائفهم الرافضة، من طوائف أهل البدع الرافضة، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة أو يفسقونهم، وهم فرق شتى، فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن عليا إله ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن عباس حين قال له عبد الله بن سبا أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبا للمدائن. الرافضة الناس في الإسلام كانوا منقسمين إلى قسمين، أو منقسمين إلى قسمين: قسم يلقب باسم السنة، قسم يلقب باسم السنة، وقسم آخر يلقب باسم الشيعة، وقسم آخر يلقب باسم الشيعة. فالناس الذين ينتسبون الإسلام كانوا على هذين القسمين، إما يكون صاحب السنة أو إما يكون شيعيا. والتلقيب الأول بأهل السنة ليس المراد أهل السنة الذي نحن نعرفهم الذي نحن عليه، وإنما كان يراد في ذلك الزمن من لم يتكلم الصحابة كان من أهل السنة، والذي يتكلم في والذي من لم يتكلم كان من أهل، والذي لم يتكلم في الصحابة كان عندهم من أهل البدع. فلذلك أهل السنة هذا اللقب له إطلاقان: إطلاق عام وهو يطلق على من لم يكن شيعيا سواء كان خارجيا أو معتزليا أو غير ذلك ممن لم يتكلم في الصحابة، فيقال بإطلاق العام إنه أهل السنة. وذلك تجد في بعض كتب شيخ الإسلام أو أئمة الدعوة أن يطلقون على بعض الطوائف المجمع على انحرافها كالأشاعرة أنهم أهل السنة، ومرادهم من ذلك كما قال شيخ الإسلام وغيره في منهاج السنة أي بالإطلاق العام أن يقال أهل السنة من لم يكن شيعيا. وأما من كان شيعيا فلا يقال أنه من أهل السنة، بل كان قسما آخر غير اسم السنة. فأولئك الشيعة هم طوائف كثيرة، الشيعة هم طوائف كثيرة، وأصل الشيعة في زمن السلف وهم ابتدأوا بذلك كانوا يتكلمون أو يرون تقديم علي على عثمان، فكل من قدم عليا على عثمان كان يقال في زمن السلف أنه شيعي ولو لم يتكلم في أبي بكر وعمر وغير ذلك. ثم من تكلم في أبي بكر وعمر كان يقولون أنه رافضي. الدرجة الأولى الشيعية هو يرى تقديم علي على عثمان، ثم من تكلم على أبي بكر وعلى عمر فإنهم كان يرون هذا أنه رافضي، يعني درجة إلى درجة الرفض، إلى درجة الرفض، وهذه هي الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة منهم من كان يعني يتكلم في جميع الصحابة، وهذه أيضا يعني يكفرون أكثر الصحابة إلا نفرا يسيرا، ومن حيث السب يتكلمون في جميعهم. وهذه هي الاثنى عشرية التي كانت بعد. والطائفة الدرجة الرابعة وهي أكبرها وأعظمها هي الدرجة التي أشار إليه المصنف هنا، الذين ادعوا أن عليا إله إله الله إله ورب العالمين. وأولئك أصل دينهم لم يكن مسلم، لم يكن على دين الإسلام، وإنما كان فيهم رجل يقال عبد الله بن سبا كان يهوديا، فتحدثوا كما قيل مع أخته وغير ذلك أن يحرف دين الإسلام، فقيل له ليس لك يعني فرصة في هذا أن تحرف دين الإسلام إلا أن تجمع ناسا لأنهم كانوا في خلافة علي وتدعي أن عليا هو الله. فإنه لما عرف ذلك جاء المسجد وأظهر الإسلام والصلاة والزكاة الأعمال الظاهرة، فاقتر الناس بذلك، ثم ادعى أظهر هذه المقالة وهو أن عليا إله. فعلي رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام ذكروا أنه أرسل رجلا يقال له قنبر، وفي بعض الروايات في فتح القاء قنبر، وهو كان عبد الله. فلما ذهب إليهم قالوا ماذا تقولون؟ قالوا نحن نقول إن عليا إله. فعلي رضي الله عنه لم يرتضي هذا، بل ذهب بنفسه إلى مجلس الكوفة وكان هناك، فقال ماذا تقولون؟ فقالوا نحن نقول إنك أنت إله. قال لستم تعقلون، إني أشرب كما تشربون وتأكل كما تأكلون
قال وذكر شيء من الصفات التي فيها شيء من الشيء ويريد ذلك أنه يقضي الحوائج وغير ذلك كما يفعلهم. قال كيف أكون إذن إله؟ فقال انظروا في أمركم. ثم رجع ويعني ما خرج منهم جوابا في هذا. ثم في اليوم الثاني رجع إليهم ويقول في نفس القول هم يقولون مستمرين أنه إله. وفي اليوم الثالث نفس الوقت في نفس الكلام. بعد ذلك عزم أن يحرقهم فحفر بعض الخدود وحرقهم أو أكثرهم أكثر يعني أكثر من كان هناك حرق منهم من فر بعد ذلك. ولكن كما هو معلوم لم يقع خلاف بين الصحابة في أن أولئك يستحقون القتل إلا أن روي عن ابن عباس أنه كان يرى أن الأحسن القتل بدون التحريق استدلالا بقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب النار إلا رب النار. ولكن لما نقد علي رضي الله عنه وقيل أنه علي ابن عباس يقول هذا قال ويح ابن عباس ما أكثرها الناته أي سقطاته أنه يتكلم في مسائل ليس له علم. فكان علي رضي الله عنه يرى أن أولئك لما بلغوا مبلغا عظيما وهي ادعاء الألوهية في شخص ليس يعني ليس بإله عرف أنه أنهم يستحقون التحريق. وهذا هو الذي يظهر الله أعلم. هذه هي طوائف الرافضة. ولذلك لما ظهر قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا دعوت حفرت أجزت ناري ودعوت قنبرا وحرقهم. وهي بلا شك مع أن أولئك يا أخوان حيث الظاهر كانوا يقولون لا إله إلا الله كانوا يقولون في اللفظ لا إله إلا الله كما ذكر الشيخ محمد الوهاب وغيره فهم كفار ولا شك في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ومذهبهم في الصفات في إثبات أسماء الله وصفاته مختلف فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتزلة. الأصل في الرفض مذهبهم في باب الصفات والتشبيه. الأصل في الرفض مذهبهم في باب الصفات والتشبيه. قالوا سموا رافضة لأن رفضوا زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب حين سألوا عن أبي بكر وعمر فترحم عليهم فرفضوه وأبعدوا عنه. وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون المتشيعون لأهل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة. كان من أولئك الشيعة كان يقولون ورد في القرآن أن الله جل وعلا يمدحنا الآيات التي فيها الشين والياء والعين تشيع نحو ذلك. قال الله جل وعلا يمدحنا هذه الآيات. قال الجهمية الفرقة الثانية الجهمية قالت نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز. الصواب كما تقدم معنا سلم وأما سالم فهو تصحيف من بعض الرواة أو سلم بن أحوز سنة 121 هجرية. مذهبهم في باب الصفات التعطيل والنفي وفي القدر القول بالجبر. قول بالجبر قد تقدم معنا أن مراده أنهم يقولون العبد مجبور ليس له فعل إنما الفاعل الحقيقي هو الله. وفي الإيمان القول بالإرجاء وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وهم طبقات في مسألة الإيمان. وليس القول والعمل من الإيمان ففاعل كبير عندهم مؤمن كامل الإيمان. فهم معطلة جبرية مرجئة وهم فرق كثيرة. أصل هذا المذهب وهو مذهب الجهمية إنما كان الكلام في باب الصفات. فإن الجهمية أو اشتهر هذا الاسم لأجل أنهم كانوا يتكلمون في باب الصفات. والجهم كان قبله جعد درهم كان يتكلم في آيات الصفات وكان يقول إن الله لم يتكلم وهكذا إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وقتل كما هو معلوم. ولكن بعد ذلك انتشر المذهب عن طريق الجهم صفوان. فكان الجهم صفوان أيضا له طلاب إلا أنه قتل أيضا بعده. ولكن هذا المذهب الأصل في إذا قيل فلان جهمي فالمراد بذلك أنه ينفي صفات الله جل وعلا هذا الأصل فيه. ولكن لما كانت الجهمية عقلانية أي لا تلتفت للنصوص قالوا بأقوال قاله من قبلهم كالقدر. القدر كان قبلهم وإنما صاروا قدرية لأنهم كمان لم يكونوا حول النصوص وإنما يأخذون العقل فقط. ولذلك قالوا الجائر جاء أيضا وقالوا كثير من البدع بعد ذلك
لكن الأصل للمذهب كما قلنا مبني على نفي الصفات. قال الثالث الخوارج وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب بسبب التحكيم مذهبهم التبرم من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النار وهم فرق عديدة. الخوارج حيث الأصل هم خرجوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين قالوا النبي إنك يا محمد اعدل إنك لم تعدل أو اتق الله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. فهم في أول الأمر ليس خروجهم على علي وإنما خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمنا عليه وسلم أشار إلى ذلك إن من ضيد هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم والأدلة في ذلك معلومة. وأقصى أو أول من جمع أو من تم هذه أدلة الخوارج هو الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة. فهم في أول الأمر خرجوا عن النبي عليه السلام ثم بعد ذلك انقرضوا ثم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذلك مسألة التحكيم يريده أن علي رضي الله عنه لما رأى أن ما وقع بينه وبين معاوية كما تقدم معنا بعض الحروب التي وقع بينه والأصل فيها الكف عما شجر بين الصحابة ولكن يريد هنا لما وقع بينهم رأى عليا أن يتحاكموا إلى كتاب الله جل وعلا وأن يعينوا ناس ينظرون القضية. فلما قالوا علي رضي الله كذا قالوا علي كافر. لماذا؟ لأنه حكم أناسا معنى أنه قال الحكم يكون الحكم فينا يكون من فلان وفلان عين أناسا. قالوا الله جل وعلا يقول الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله وأوردوا شبه كثيرة في ذلك ولكن كثير منهم كانوا جهلا حتى قال ابن عباس ولم يكن فيكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يكن فيهم بدع. فخرجوا على عين أبي طالب رضي الله عنه وقتل منهم 4000 وكانوا 8000 في زمنه. قتل منهم 4000 رجع إلى السنة 4000 وقتل كثير من الباقين. وكان أصل الخوارج أو منبع الخوارج منطقة يقال لها حروراء وهي ما زالت في العراق. ثم بعد ذلك تكلموا في الأزمنة المتأخرة في تكفير صاحب الكبيرة وهكذا أنه يخلد في النار والخروج على ولي الأمر وغير ذلك. لكن ليس معنى أن هذه الصفات من وجد فيه خارجي يعني جميع هذه بل لو وجد فيه صفة من الصفات يعني الذي يقول يرى تكفير فاعل كبيرة أو يرى الخروج على ولي الأمر أنه جائز بمجرد صفة من الصفات يقال فيه أنه خارجي. قال المصنف وهم فيهم غلاه أيضا فيهم غلاه وهم الذين أنكروا صورة يوسف منهم من أنكر صورة يوسف وقالوا فيه يعني كما يقال غزل. تعرفون الغزل أهل السنة وأهل العلم رأوا تكفير أولئك الطائفة. وأما الأصل في الخوارج كما تقدم في الصحابة في الكلام الصحابة أنه لم يكن من الصحابة أحد كفرهم هذا الأصل في الصحابة في الخوارج. قال الرابع القدرية وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد وأن العبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة وهم فرقتان غلاه وغير غلاه. فالغلاة ينكرون علم الله جل وعلا وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال عباد وهؤلاء انقرضوا هكذا قال النووي أنهم انقرضوا أو كادوا هذا قول شيخ الإسلام أنهم انقرضوا يعني لكن انقرض أكثرهم يعني لم يجد فيهم إلا نفرا قليلا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه وهؤلاء هم الذين استقروا عليه مذهبهم وهم المعتزلة. وتقدم هذه هاتان الفرقتان مع الكلام في الخارج في باب القضاء والقدر صح. قال الخامس المرجية وهم الذين يقولون بإرجاء العمل معنى الذكر بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه أصل الإرجاء والتأخير. وآخرون مرجون لأمر الله أي يؤخرون لأمر الله فالإرجاء في لغة العرب والتأخير. قال بإرجاء العمل على الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عنده من الإيمان، والإيمان مجرد القلب، مجرد الإقرار بالقلب. فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان، وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات، وإن حكمنا بكبر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل. وهذا مذهب الجهمية، وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض. تقدم مذهب المرجع وهم على أصناف، فمنهم من يلان الإيمان وإقرار القلب فقط وهو الذي تقدم معنا قول الجهمية، ومنهم من يرى أن الإيمان وإقرار القلب والقول باللسان فقط، وهم أيضا المرجئة اللي يقال الذين يقال لهم مرجئة الفقهاء. ومنهم يعني من يرى أن الإيمان هو قول باللسان فقد تقدموا الكرامية، كل هذه من فرق المرجئة. قال السادس المعتزلة أتباع واص من عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق منزله بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر ومخلد في النار، وتابعه في ذلك عبد العبيد. ومذهبهم في باب الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فاعل كبير أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في مثل الزيتين الإيمان الكفر، يعني لا يقول له كافر كما تقدم. ومعكس الجهمية في هذين الأصلين. السابع الكرامية أتباع محمد الكرام المتوفى سنة يميلون إلى تشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. قال السالمية يعني القول بأنهم يميلون التشبيه كذا يقولون أكثرهم، ولكن الحقيقة أن الظاهرة كلام أن في ذلك الزمن كان يقال أن المشبه من أثبت آيات الصفات، فالذين قالوا إنهم يميلون التشبيه فيما نعلم ليس من أهل السنة، وإنما إما الأشاعرة أو المعتزلة غير ذلك يقولون الكرامية مشبهة، فلعلهم الله أعلم يريدون أن يشبه إلى يثبتون الصفات ربما هذا. وإلا من أهل العلم ينص أن الكرامية ليس لهم مخالفة صريحة إلا في باب الإيمان، وهم يقولون الإيمان إيش يا أخوان، أن الإيمان قول لسان فقط تقدم إلى قيسرنا قبل قليل. قال في السالمية له ابن سالم يقول تشبيه، وهذه الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال نظائرهم مثل الأشعرية أتباع بالحسن علي بن إسماعيل الأشعري كان في أول أمره يميل اعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك مذهب أهل السنة. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص ويعرف بمذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا سبعا زعما العقل دل عليها، ويأولون ما عداها، وهي المذكورة في هذا البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك سمع البصر، ولهم بدع أخرى في معنى الكلام والقدر وغير ذلك. الأشاعر الكلام فيهم يطول جدا وقد تقدم معنا في بعض الدروس، وهم كما يقال يعني أكثر المسلمين الآن على طريقة الأشاعرة، أكثر المسلمين في هذا الزمن على طريقة الأشاعرة، بل يقول بعضهم أنها قريب 99%. قال وأما بالنسبة إلى إمام كان هذه الفرق ستأتي معنا في دروس خاصة فيها خاصة بالفرق. قال وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون، وفي اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة ويحشرنا في زمرة بعد الممات برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلاف في المذاهب، وذكر الأصل عند أهل السنة أنه لا يجوز التحزب وأنه لا يجوز للأناس المعينين أن يتسمون بأسماء معينة، أراد بعد ذلك أن ينبه هذه المسألة. ولذلك لأن بعض الناس إذا قيل لو أن هذه الأسماء بدعة ولا يجوز أن يتسمى أناس معينين بأسماء معينين، فربما يذهب ذهن الطالب إلى ما هو مشهور في عند أهل الفقه أن يقال حنفية وشافعية وحنبلي وغير ذلك، فأراد المستر أن يبين أن هذا ليس من ذلك، وأن القول بأن في المذاهب الفقهية ليس من باب تحزب كما يقول النصارى رحمه الله تعالى. هنا قال المصنف وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين أنه يكون الشخص على إمام معين في الفقه بمعنى يكون على مذهب أحمد فيكون حنبليا أو على مذهب الشافعي فيكون شافعيا أو غير الطوائف الأربع، يعني على المذاهب معروف الطوائف الأربع. ما هي الطوائف الأربع؟
تريد الصغار عندك أقارب المالكية والحنبلية الشافعية وقيل
الحنفية، أحسن كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة أو للقول فليس بمذموم. ينتبه إلى أن مسألة التمذهب هي في الحقيقة مسألة مشكلة، وذلك لأن هذه المسألة لم تظهر في الزمن المتأخر، وإنما ظهر مسألة التمذهب أي التفقه على مذهب معين والتزام مذهب معين عند تعلم، فإنه لم تظهر هذه المسألة في القرون المتأخرة، وإنما ظهرت في القرن الثالث الهجري وما بعده إلى القرن الثاني عشر، إلى القرن الثاني عشر إلى يعني ما بعدها. فهي مسألة كانت العلماء في زمنهم لم يوجد من كان بلا مذهب، فإن العالم ينشأ على طريقة معينة يتفقه على مذهب معين فيكون بهذا شافعيا أو حنبليا أو مالكا نحو ذلك، وربما العالم الواحد ينتقل من مذهب إلى مذهب، يعني يكون حنبلي في وقت معين ثم إلى مالكي ثم إلى نحو ذلك. فقد كان يعاب على بعض الناس أنه ذهب من مذهب إلى مذهب غير ذلك، ولكن شاهد يريده أن هذه المسألة مسألة تمذهب وقعت من ذلك زمن السلف إلى القرن الثاني عشر، ولم يوجد فيما أعلم من أهل العلم الأئمة الذين عرف بالتحقيق من أنكر على ذلك وقال إن التمذهب بدعة إلى القرن الثاني عشر، لا الذهبي ولا شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا غيره، فلم ينقل عن أحد منهم في زمنه حسب علمي أنهم أنكروا التمذهب وقالوا لا يجوز للشخص أن ينتسب إلى الشافعي أو إلى الأحمد إلى الحنبلي أو المالكي وغير ذلك. ولكنه في بعد ذلك المعاصرون منهم من أنكر هذا وقال إن هذا بدعة، فالله أعلم أولئك الذين قالوا إنها بدعة أو الذين أنكروا عليهم اختلافهم يكون في أصل المسألة، فإنه إذا أريد التمذهب التزام مذهب معين أي أن شخص لا يرجع عن هذا المذهب فيكون معه دائما ولو كان صاحب المذهب على خطأ بين وعلى مسألة بدون دليل، فإن هذا في الحقيقة هو بدعة وتعصب لا يجوز. ولكن لو قال شخص أنا شافعي أنا حنفي ولا يريد بذلك أنه يأخذ أقوال أبي حنيفة كلها أو أقوال الشافعي كلها أو أقوال الذي ينتسب إليه كلها، وإنما يريد أن يتفقه الفقه على المسائل على تصورات الحنابلة أو على تصورات الحنفية، فإن هذا بلا شك جائز، وهذا الذي هو عليه عمل أهل العلم بلا نكير. وأما ما وجد بعد ذلك من ينكر على هذا ويقول إن الانتساب إلى هي بدعة فهذا على الحق أنه جرأة على العلماء، لأن أولئك الذين كانوا ينتسبون من قرن السلف إلى الآن لماذا لم يوجد فيهم من ينكره ويقول أن هذه بدعة للقرن الثاني عشر، ويأتي علماء القرن الثاني عشر وبعضهم فيقول أنه بدعة، هذا على الحق لا يجوز. اللهم إلا إن أرادوا التزام مذهب معين، وما هذا كان عادة الأئمة، يعني فالإمام مثل شيخ الإسلام هو على مذهب الحنابلة كما معلوم أو الشيخ ابن عثيمين مثلا على مذهب الحنابلة، لكن ليس معنى ذلك أنه يلتزم على أي قول قالوه، بمعنى إذا قالوا شيء ولو كان خلاف السنة خلاف الحديث خلاف لا يقول به، ليس معنى هذا الانتساب. فالانتساب إلى مذهب معين معناه أن كلامي أو كلام أهل العلم في مسألة فقهية معينة إنما هي مبنية على تصورات الحنابلة أو على الصور الذي ينتسب إليه، بخلاف لو كان العالم بلا مذهب يعني يتكلم في مسألة فقهية ويتكلم هكذا، كيف نعلم نحن تصور المسألة ماذا يريد هذه المسألة وكيف تصور المسألة، ما نستطيع نعلم إذا كان بلا مذهب. وأما إذا كان يتسل إلى مذهب معين على الشافعي على مذهب الحنابلة غيره، نحن نعرف أن تصوره إنما هو على مذهب الحنبلي، وتصور معرفة تصورات المسائل ومقاصد العلماء في كلام في أي مسألة لا بد أن يرجع إلى المذاهب الذين ينتسبون إليها، وأما الذي يكون بلا مذهب ما أدري كيف يفهم أقواله خاصة في باب الفقه. قول المصنف رحمه الله تعالى ولكن ليس معنى ذلك أنه يجب انتساب طائفة إلى، نحن لا نرى هذا، ولكن الذي انتسب إلى طائفة معينة قال أنا شافعي أو حنبلي لا يجوز الإنكار عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الاختلاف في الفروع رحمة، هذه الكلمة كلمة دارت على لسان الفقهاء أن يقولون الاختلاف في الفروع أي في المسائل الفقهية وهو في الفروع رحمة، ولكن ورد في ذلك حديث قال اختلاف أمتي رحمة، إلا أن هذا الحديث منكر، بل موضوع كما يقول ابن القيم رحمه، كما يقول الألباني رحمه الله أنه كذب مختلق، وهكذا ابن حزم رحمه الله في الأحكام أنه قال هذا كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه يقول اختلاف أمتي رحمة، وهذه الكلمة مشهورة في لسان الفقهاء، إلا أن الصواب غير صحيح، فإن الاختلاف الأصل فيه أنه شر، ولذلك سواء كان في المسائل الفقهية أو في المسائل الاعتقادية، ولذلك تعلمون كلكم أن عثمان رضي الله عنه لما كان أميرا وكان في الحج وصلى بالناس الظهر 4 ركعات، وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقهية 2 ركعات، فسئل مسعود فقال السنة 2 ركعات، فقيل له ألا ترى أن عثمان صلى وصليت معه؟ قال الخلاف شر. معنى ذلك أن الخلاف لا يمكن أن يكون ممدوحا في أي حال من الأحوال، سواء كان في المسائل الفقهية أو المسائل العقدية وغير ذلك، فإن الاختلاف الأصل فيه شر، بل هو كل الشر، الاختلاف شر بل هو كل شر، والأمة المحمدية ما نؤتي إلا من أجل الاختلاف، ولذلك عاوى الله جل وعلا الذين يختلفون، واستثنى أنه غير مرحومين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، لأن أولئك يختلفون لم يتصل إليهم رحمة الرب جل وعلا من هذه الجهة المعينة، فالاختلاف لا يكون في وقت من الأوقات ممدوحا ولا يكون في وقت من الأوقات جائزا، لا يكون في وقت جائزا. قد يقول قائل كيف تقول لا يكون جائزا مع أنكم تقرون أن يجوز شخص يكون شافعي وأنه حنبلي، ويقول في المسألة الفقهية ربما يوجد في أكثر من 4 أقوال، وهذه مسألة موجودة في زمن السلف رضوان الله عليهم، نكمل يا أخوان بعد الأذان بقي قليل. ها صائمين؟ طيب نكمل بعد المغرب، المغرب إن شاء الله. جزاك الله.